بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات: باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي. هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ لكن أنا أسأل، هل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ ما في فرق يا إبراهيم؟ نعم هناك فرق، هناك فرق. فأدلة الخوارج والوعيد فيهم ما تقال في حق البغاة. البغاة دون، ليسوا خوارج، لا يقال عن كل من بغى أنه صار خارجا، ولهذا ذكر العلماء لهم تعريفا، وهذا التعريف يخرج، يعني حدوده يخرج البغي عن الخوارج، وإذا فات شرط صار له حكم آخر. قال علامة الصنعاني رحمه الله: البغي مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة، بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة، على وظلم وعدل عن الحق، وله معان كثيرة. وذكر الشارح، من هو الشارح؟ من هو الشارح؟ صنعاني، هو الصنعاني الآن، هو يقول وذكر الشارح. ما سمعتك. ذهبي؟ لا ما وصلنا الذهبي. الشارح، من هو الشارح؟ المغربي. إذا قلت المغربي، المغربي، المغربي صاحب البدر التمام الذي شرح بلوغ المرام، والصنعاني أتى بالزبدة. كيف مغربي؟ عندك يا أبا عبد النور، أين أبو عبد النور؟ الشارح هذا المغربي من أين؟ من المغرب؟ أو من اليمن؟ من اليمن. كيف قيل له مغربي وهو من اليمن؟ غرب اليمن. حفص، بلاد عنس، عنس مغرب، عنس مغرب، عنس، عنس فيها شرق دمار وغرب دمار. طيب، قال: وذكر الشارح رحمه الله معناه الاصطلاحي هنا، وساقه على اصطلاح الهادوية، وقد أبنا ما فيه في حواشي ضوء النهار، ولم نذكره هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه. ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال تعريف أهل البغي، فقال: قوم هم قوم لهم شوكة. أهل البغي هم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. من يعيد؟ من يعيد من دفتره؟ ها عبد الغني. قوم بغاة، أو قوم لهم شوكة ومنعة. نعم، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. أعد. قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. طيب، هات يا عمر المجلد الثالث من روضة الناظرين. إدريس المجلد الثالث من روضة الناظرين. طيب ما معنى لهم شوكة ومنعة؟ لهم شوكة ومنعة يعني أقوياء، أقوياء بالسلاح والكثرة، ومعنى يخرجون على الإمام أي لا على غيره. قولهم بتأويل سائغ أي لا بدون تأويل ولا بتأويل غير سائغ، بتأويل سائغ أخرج به من خرج على الإمام بغير تأويل أو خرج بتأويل غير سائغ. قال ولا نطلق صفة البغي على المعين بل على المجموع بأنهم بغاة، ولا نطلق صفة البغي على المعين بل على المجموع بأنهم بغاة. قال وقالوا أي الفقهاء فإن اختل شرط واحد من ذلك فليسوا بغاة، فإن اختل شرط واحد من ذلك فليسوا بغاة. فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فإنهم يعاملون معاملة من؟ قطاع طرق. إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فإنهم يعاملون معاملة قطاع طرق، فيطبق عليهم أحكام أهل الحرابة. ما هي أحكام أهل الحرابة؟ عبد الرحمن في سورة المائدة، إبراهيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. طيب وإذا خرجوا على جزء من البلاد فهم خوارج، وإذا خرجوا بدون تأويل فهم خوارج، وإذا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم خوارج. قال ويشترط أيضا لكونهم خوارج أن يكفروا المسلمين، ويكون سبب خروجهم هو أنهم يرون أن الإمام ومن معه كفار، فإن أقيمت عليهم الحجة واستمروا على خروجهم وتكفيرهم الإمام ومن معه فهم كفار. هذا قول، وإلا فأكثر السلف على عدم تكفير الخوارج ويحكمون عليهم بالبدعة والضلالة، لكن هذا قول لأهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وسيأتي الكلام عليه. قال والخوارج لا يعاملون معاملة أهل البغي ولكن يعاملون بمعاملة أخرى، سيأتي ما يدل على كيفية معاملتهم. طيب ما هو موقف الإمام من الفئة الباغية؟ هل يقاتلهم لأول أمر يحصل منهم؟ هل يقاتلهم مباشرة أو لا؟ ها؟ لا، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال فإن بغت إحداهما على الأخرى. قال قلنا يجب، ما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية؟ هل يستسلم أو يقاتلهم؟ قلنا يجب أن يقاتلهم ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك، ولكن قبل القتال يراسلهم، قبل القتال يراسلهم ويكاتبهم ماذا ينقمون منه. فإن ادعوا مظلمة وجب عليه إزالتها رفعا للظلم ودفعا للفتنة، وإن ادعوا مشكلة وشبهة كشفها وبينها لهم. فإن أصروا على القتال فإنهم بغاة، يجب على الإمام أن يقاتلهم. ويجب على الرعية كلها وليس العلماء فقط أن يساعدوه في ذلك بالنفس والمال، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآن الرافضة هل هم بغاء أم خوارج؟ خوارج، خوارج، فهم يكفرون أهل الإسلام، يكفرون أهل الإسلام، وأيضا خرجوا بغير تأويل سائغ، ما لهم تأويل سائغ. وكم تعدد من الأمور التي هي توجد فيهم أضر وأعظم وأشد من الخوارج، كما ذكر شيخ الإسلام أن الرافضة أسوأ حالا من الخوارج. جمعوا بين البغي والخروج والفتنة على المسلمين وتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، يعبثون ويفسدون. ولا تنعقد للرافضة ولاية إن استتب لهم أمر في بلد، لا تنعقد لهم ولاية. لماذا؟ لأن من شرط الولاية الإسلام، والرافضة يعبدون آل البيت ويدعونهم من دون الله، فإلههم الحسين، يقولون يا حسينا، إلههم معبودهم يعبدونه من دون الله ويقولون يا حسينا، يستغيثون به، وهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. وهكذا يدعون عليا، يدعون الهادي، وإلى غير ذلك مما عندهم من الكفريات، سخريتهم واستهزاءهم بالصحابة، هذا أيضا مكفر وحده. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنكار السنة مكفر وحده، إنكار السنة مكفر وحده، من أنكر السنة كفر بالله وكذب القرآن، كذب بقول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كذب بقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا سيرد من الدين ما يرد من الأحكام الشرعية. ولهذا أجمع أهل العلم على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. وكم تعدد من المكفرات، إنكارهم للإيمان بالقدر وإنكارهم لعذاب القبر. قال العلامة ابن باز: من أنكر عذاب القبر فهو كافر مرتد. وهكذا من أنكر القدر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، ولو مات على غير ذلك فهو من أهل النار. وكم قولهم أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، يقولون القرآن ما هو كلام الله، مخلوق، وهذا كفر. قال الإمام الشافعي لحفص الفرد الذي قال إن القرآن مخلوق، قال: هذا حفص القرد. وقال: لو كفرت بالله العظيم. فانتبه يا من تعتقد للرافضة ولاية، انتبه، الرافضة خوارج ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو أمامة: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الأزارقة والخوارج. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا. نسي الناس الأدلة هذه، الله المستعان، أدلة كثيرة في الخوارج نسوها، وتعامى كثير من الناس لجهلهم عنها. قال الشيخ ابن عثيمين: وأما التخلي عن الإمام في مثل هذه المواقف فإنه لا يجوز، لا فائدة من البيعة ولا فائدة من الرعاية إذا كان الإمام سيخلى في مثل هذه الأمور العظيمة. فإن قيل لو أن الإمام أبى أن يراسلهم أو أنه لما راسلهم لم يكشف الظلم الذي يشتكون منه، هل يجب القتال مع الإمام؟ قلنا في هذه الحال يكونون من الخوارج، ومعلوم أنه يحرم الخروج على الإمام، طيب كيف أبى أن يراسلهم؟ وإن قيل وماذا لو أبى المسلمون القتال مع الإمام حتى يزيل شكاوى الخارجين عليه؟ قلنا يجب علينا أن نقاتل مع الإمام إذن بإزالة الظلم، لأنه في هذه الحال قد لا يخضع لهم بإزالة الظلم لئلا يركبوا عليه، لكن لو أن المسلمين اشترطوا عليه إزالة الظلم وإلا فلا يقاتلون معه فهنا يخضع. فإن أورد أحدهم اعتزال بعض الصحابة عن القتال مع علي في الفتنة قلنا إنه اشتبه عليهم الأمر فهم معذورون. فإن قيل لو أنهم بعد مراسلة الإمام لهم تراجعوا عن خروجهم لكن الإمام أبى إلا أن يقاتلهم فما حكمه؟ قلنا ليس له قتالهم ما داموا تراجعوا عن خروجهم، بل الواجب عليه تركهم والكف عنهم. ولو كلام حول مسألة تكفير الخوارج، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. هذا أول حديث ذكره الحافظ ابن حجر في باب قتال أهل البغي: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: أي من حمل لقتال المسلمين، في نسخة من حمله لقتال المسلمين بغير حق، كنا بحمله عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السلاح في الأغلب، ويحتمل أنه لا كناية فيه، وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال، ويدل عليه قوله علينا وقوله فليس منا تقدم تفسيره بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا، ومثل هذه النصوص العلماء يقولون تجرى على ظاهرها حتى يبقى هيبة النصوص، لأنه ربما فسر الإنسان وهون من تعظيمها في النفوس، والله أعلم. فإن طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإخافته وقتاله، وهذا في غير المستحل. فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلال المحرم القطعي، لأن دم المسلم محرم قطعا بالأدلة الدالة على ذلك والإجماع. قال: والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. أي حديث يا بلال؟ ها؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، حديث ابن عمر، وجاء عن أبي موسى وعن غيره. قال: والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص، يعني هناك أدلة تخصص عموم تحريم قتال المسلم، منها البغي، ومنها الخروج، ومنها الصائل، ومنها مانع الزكاة إلى غير ذلك، على تفاصيل ضوابط لأهل العلم يذكرونها في ذلك. وذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم نحو 16، ومنها ما جاء في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، هل نص الحديث في مسلم عن ولا من؟ وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، خرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: قول فميتته بكسر الميم، ميتة مصدر نوعي، جاهلية خرجه مسلم. والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يرضون أن يكونوا تحت إمام أو يسمعوا له. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار. لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال هذا الكلام؟ ها؟ خليفة أي قطر من الأقطار؟ ها أبا عبد الله، يعني الآن المسلمون ما يقال عنهم أنهم قد لابد لا يكون السمع والطاعة إلا إذا كان لهم إمام واحد، لأنه قد صار كل بلد له من يكون ولي أمره، ولم تجتمع الكلمة على إمام واحد في جميع أقطار المسلمين، وسيبين هنا يذكر ذلك. قال: إذ لم يجمع الناس، عندكم يجمع، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقلت فائدته. يعني معناه أنه ينطبق هذا الحديث على من ولي أمر المسلمين ولو كان في قطر من الأقطار. الآن صارت البلدان الإسلامية: اليمن قطر، المملكة قطر، مصر قطر، وهكذا ناحية، وكل بلد له وال عليه. اللفظ هنا في صحيح مسلم: من خرج من الطاعة، لكن ما يوجد عن ومن خرج من الطاعة. وعندكم في نص الكتاب وفي المتن في بلوغ المرام وفي كله من والأصل أن يرجع إلى أصل البخاري ومسلم، لكن هذا في مسلم، في صحيح مسلم: من خرج من الطاعة. قال: وقوله فارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. الولاية إما أن تكون بتوكيل أو تنازل أو استخلاف من الخليفة الذي سبق كما حصل في شأن أبي بكر، أو أن تجتمع كلمة المسلمين في اختيار وآل عليهم كما حصل في خلافة أبي بكر وهكذا عثمان وهكذا، وإن كان فيها نوع لكنه قد جعل الأمر شورى بينهم عمر رضي الله عنه، أو يستتب له الأمر بقتال كما حصل لمروان. فهذه ثلاث أنواع تكون بها الولاية، ولكن لابد من شرط الوالي إذا كان استتب له الأمر وقاتل حتى استولى على البلاد أن يكون مسلما. قال فارق الجماعة خرج. طيب، وقوله فميتته جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجاهلية، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام يعني أهل الجاهلية، فهو تشبه بهم، الذي يموت وهو قد خرج عن الإمام تشبه بأهل الجاهلية، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويذعن الإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وعلى وسلم بقتاله، بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام، ويدل له ما ثبت من قول علي رضي الله عنه. وأما قول كرم الله وجهه فقد أبان الحافظ ابن كثير أن هذا من غلو الشيعة في علي رضي الله عنه، فما وجه تخصيص علي رضي الله عنه دون غيره من سائر الصحابة بهذا اللفظ؟ فليس له وجه، والدعاوى التي يقولونها كلها متناقضة، فهو كسائر الصحابة، والذي نص عليه القرآن هو الترضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، علي رضي الله عنه من السابقين الأولين، قد قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال من قول علي رضي الله عنه للخوارج كونوا حيث شئتم، يعني راسلهم وقال لهم هذا، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا يعني طريقا ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم، إن فعلتم من شيئا من ذلك، سفكتم الدم الحرام، قطعتم الطريق، ظلمتم العباد، أخذتم أموالهم، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. قال وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد، قال ابن الحاشية لم أعثر عليه عند أحمد، بل هو عند أحمد، عند أحمد برقم 656 في مسند أحمد. في إسناد يحيى بن سليم القرشي الطائفي، يحيى بن سليم القرشي الطائفي فيه كلام يعني مختلف فيه، أبو حاتم يقول لا يحتج به، ابن معين يوثقه، والحافظ في التقريب يقول صدوق سيء الحفظ، ولهذا ذهب بعضهم إلى تحسينه. وهو طويل كلام علي رضي الله عنه مراسلة أولام طويل، هذا مختصر منه، إنما ذكر الشاهد، ذكر الشاهد أنه قال إذا تركوا الناس ولم يفعلوا شيئا لا يقاتلهم. قال وقال عبد الله بن شداد فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام، فدل أن مجرد الخلاف على الإمام لا يجب قتال من خالفه. هذا الحديث الذي مر معنا يدل على تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم، والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. قال ابن بطال رحمه الله: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، انتهى. وقال القرطبي رحمه الله: والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. تأمل إلى هذا الكلام وإلى واقع الدول التي حصل فيها الخروج على ولي الأمر، ومنها بلادنا. قال: الذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، استبدال الأمن بالخوف، وهذا حاصل، صار الناس في خوف قلق، المناطق التي جاء إليها أولئك الأشرار الخوارج الرافضة الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم، وأيضا في غيرها ما زال القلق حاصلا في كثير من البلدان بسبب الضعف الحاصل بسبب الخروج الذي يوهن البلاد المسلمة ويضعف تماسكها. قال: لأن في منازعتي والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء. كم أريقت من دماء؟ كم سفكت من دماء بسبب الخروج؟ خرج أولئك الخوارج وجعلوا لهم ساحة سموها ساحة ماذا؟ التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خرجوا للتغيير، ما يريدون النعمة التي هم فيها، وينادون بكلماتهم، ولهذا يقول أهل العلم: البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: لا بأس طهور إن شاء الله، قال: طهور؟ بل حمى تفور، من شيخ كبير تزيره القبور. قال: فلا إذن، فمات. فهؤلاء الشعب يريد إسقاط النظام، لماذا؟ حتى تأتي الفوضى والفساد، قطع الطرقات إلى غير ذلك من الشرور التي وقع الناس فيها، ويفتيهم أولئك رؤساء الأحزاب أن الذي يخرج على ولي الأمر حتى ولو قتل أنه في أعظم جهاد، وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء شن الغارات على المسلمين. خرج الرافضة مع الإخوان المسلمين في صف واحد، ثم ماذا بعد ذلك؟ تسلق الرافضة على أكتاف الإخوان المسلمين والأحزاب المناوئة لهم، ثم حصل ما حصل من الشر العظيم. من يتوقع أن يكون في مساجد اليمن من يعلو المنابر ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في سنته، أو يجاهر بالإنكار بعذاب القبر أو القدر أو إلى غير ذلك، إنكار الصفات وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. انتهى.